بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
الله يحييك، جزاك الله خير.
مستمعينا في كل مكان، يستهل فضيلة الشيخ هذا اللقاء بكلمة بعنوان أحكام الزكاة. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600-55-1688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارج راديو. الكلمة فضيلة الشيخ.
جزاك الله خير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. وبعد، رحب بكم أيها الإخوة في هذا اللقاء، وهو عبارة عن مجلس حول الزكاة وحول مكانتها وأحكامها وفوائدها. وإن شاء الله تعالى في أول هذه المجالس، وستكون إن شاء الله سلسلة عن الزكاة، في المجلس الأول إن شاء الله نتناول بعض ما يتعلق بالزكاة. فالزكاة في اللغة النماء والزيادة، ويقال زكى الزرع بمعنى أنه ازداد ونمى. ولذلك سبحان الله، من يزكي لا ينقص ماله أبدا، بل هو في ازدياد. وما من إنسان زكى ماله يوما فحصل فيه نقص وخلل، فهو في زيادة. ومن حيث الشرع، معنى الزكاة حق واجب لله، ومعنى حق واجب أي تخرج تعبدا في مال مخصوص لطائفة مخصوصة تصرف فيهم. لأن الزكاة ليست كالصدقة العامة، وإنما لها مصارفها، كما سيأتي إن شاء الله ذكر ذلك في الحلقات القادمة. المسألة الثالثة في هذا اللقاء بعد التعريف، وبعد ذلك نذكر الحكم. الزكاة فرض بشروط، وهي ركن من أركان الإسلام، فهي أحد أركان الإسلام الخمسة. يعني ليست كأي فرض أو كأي واجب، وإنما لها منزلة عالية باعتبارها ركنا من أركان الإسلام. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم ذلك في الحديث الصحيح، قال: بني الإسلام على خمس: شهادة أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وإقام الصلاة، وإيتاء الزكاة. ولما سأل جبريل عليه السلام النبي صلى الله عليه وسلم عن الإسلام والإيمان والإحسان، قال: الإسلام أن تشهد أن لا إله إلا الله، وأن محمدا رسول الله، وتقيم الصلاة، وتؤتي الزكاة. إذن هي ركن وفرض وأحد أركان الإسلام الخمسة. التفريط فيها ليس بالأمر الهين، ليست كباقي الواجبات. ولذلك هذا يدفعني أن أنتقل إلى المسألة التالية في هذا المجلس، ألا وهو: من فرط فيها كيف سيعاقب؟ عنده مال وجبت فيه الزكاة ولكنه لا يخرج الزكاة لا يخرجها، فهذا مهدد والعياذ بالله بعقوبات شديدة، كما أن الذي يخرجها إن شاء الله له عند الله الفضل والأجر والثواب. ومن ذلك ما ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من صاحب ذهب ولا فضة لا يؤدي منها حقها إلا إذا كان يوم القيامة صفحت له صفائح أو صفائح من نار فأحمي عليها في نار جهنم فيكوى بها جنبه وجبينه وظهره كلما بردت أعيدت له في يوم كان مقداره 50,000 سنة حتى يقضى بين العباد فيرى سبيله إما إلى الجنة وإما إلى النار. والحديث طبعا طويل، هذا جزء منه في عقوبة تارك الزكاة عمدا، وقد وجبت عليه أمواله تكون عبارة عن صفائح كصفائح الحديد قطع مصفحة تحمى في النار، ومش أي نار، نار جهنم، فبعد ذلك يكوى بها الجنب والألم في الجنب شديد، لذلك الله عز وجل اختار مواضع للألم وجبينه، وهذا مكان مؤلم، وفي الوجه والظهر وظهره، وكذلك هذا مؤلم الجنب والظهر والجبين. وإذا بردت هذه الصحائف بعد ما يكوى بها جلد تارك الزكاة في يوم كان مقداره 50,000 سنة يوم القيامة، هو يعذب بهذا إلى أن ينتهي رب العزة من القضاء بين العباد. بعد ذلك أمره إلى الله، أمره إلى الله، إما أن يغفر له فيكفيه هذا العذاب فيذهب إلى الجنة، وإما أنه يرى الله عز وجل بحكمه وحكمته أن ما تألم به من صفائح في أرض المحشر لا يكفي فيؤخذ إلى النار لتزداد هناك أيضا والعياذ بالله عقوبة يوم القيامة. وكذلك مما ورد فيها أيضا من التهديد والوعيد في تارك الزكاة حديث عبد الله بن مسعود الصحيح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله إلا مثل له يوم القيامة شجاعا أقرع حتى يطوق به عنقه، أي هذا المال يكون كالثعبان، والله قادر على كل شيء، عصا موسى عصا خشب لما ألقاها بأمر الله تحولت إلى ثعبان، لا يستغرب الواحد كيف يوم القيامة مال الإنسان يتحول إلى ثعبان كبير وأقرع، والأقرع ما تساقط شعر رأسه، يقول أهل العلم سقط شعر رأس هذا الثعبان من شدة السم الذي فيه من قوته أثر فيه فسقط شعر رأسه، هذا مال الإنسان يطوق عنق تارك الزكاة يلتف حوله ويقول لنا كنزك أنا مالك، فالإنسان تعب وجمع وبخل بالمال فإذا بالمال يتعذب به في قبره أو يتعذب به يوم القيامة، ما من أحد لا يؤدي زكاة ماله، فالأمر خطير، الأمر خطير جدا خطير، حتى في بعض الروايات يقول مثل له يوم القيامة يعني المال شجاع أقرع له زبيبتان يتبعه فيقول من أنت؟ فيقول أنا كنزك الذي خلفت. إذن يتبعه يتبعه حتى يلقمه، يقضم يده، يبتلعها، يقطعها، ثم هكذا يقطع فيه في سائر جسده. من ترك بعده كنزا مثل له يوم القيامة شجاع أقرع، له زبيبتان. الزبيبتان في الثعبان قيل نكتتان فوق العينين على الرأس، وقيل هما عبارة عن لحمتان، عن لحمتين طافيتين كالقرن، يعني قرنان. وهذا النوع من الثعابين أخبث الأنواع وأخطر الأنواع وأشدها فتكا وسما. يأتي لهذا الإنسان يتبعه ويلاحقه حتى يقضمه ويلقمه، يأكله قطع قطع. يتمنى الإنسان حينئذ لو أنه عاد للدنيا وأنفق كل ما له في سبيل الله، وليس فقط هذه الزكاة. لماذا هذه العقوبة الشديدة؟ لأنه ترك ركنا من أركان الإسلام، هذا السبب الأول، فلم يستجب لله في أداء ما هو مطلوب منه من الواجب، فخالف أمر الله. الله الذي أمر بالزكاة لم يخرجها، بخل بها، كأنه يقول لله لن أخرجها. ولأن الإنسان لا يملك شيئا، يخرج من الدنيا، يخرج من بطن أمه صفر اليدين، فالله الذي رزقه وأنعم عليه وعلمه وأتى هذا المال، والآن لا يؤدي به حق الله. ولأن المئات والألوف من الفقراء والمحتاجين محرومين، منهم المريض الذي يتمنى الدواء، منهم الذي لا يجد المأوى، منهم الذي لا يجد الطعام، ومنهم من له أطفال يجوعون أو لا يستطيعون أن يتعلمون، وصاحب المال قد كنز ماله ولم يؤدي حقه ولم يوصله للفقراء، فاستحق مثل هذه العقوبة الشديدة. الموضوع أو النقطة أو المسألة الرابعة في هذا اللقاء، فوائد الزكاة. الزكاة لها فوائد تعود على نفس المزكي، مزكي نفسه، وتعود على الناس وأفراد المجتمع. لا يوجد مثل الزكاة تنظيم مالي منظم مرتب مثل الزكاة في الإسلام. تميز هذا الدين العظيم بهذا الأمر، هذا الركن المالي الاجتماعي الاقتصادي المنظم تنظيما لا مثيل له أبدا. فالإسلام تميز بهذه الميزة العظيمة، لا يوجد في أي دين مال منظم بهذه الطريقة كما هو في الإسلام. ولذلك لما كانت الزكاة تشريعا ربانيا من الخالق جل في علاه، كانت بهذه الدقة والحكمة والرحمة، تعود الفوائد على المزكي نفسه وعلى ماله وعلى المجتمع بأسره وعلى الناس وعلى الاقتصاد بشكل عام. مفيد جدا في تحريك عجلة الاقتصاد، في تنمية البلد، في ازدهارها، عكس كنز المال لا يؤدي إلى تدويره، ومن ثم يؤدي إلى ركوده وتعطيله وعدم نموه وتنميته. فائدته في الاقتصاد كبيرة جدا. لذلك الإسلام نظم موضوع الزكاة، لم يتركه هكذا، لأنه هذا الوعاء الزكوي لو حرك واستعمل بشكل صحيح لدفع عجلة الاقتصاد دفعة قوية ولحركها الملايين التي تنام لا تتحرك لا تدور لا يستفيد منها المجتمع شيء، أما التي تدور وتتحرك ولا تكون دولة بين الأغنياء ترون فيها الازدهار. لذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم يبعث الجباه لهم يجمعون المال، يعني تدفع تدفع، الإنسان هنا مخير، لا لابد تدفع، هذا حق لله، حق ثم للفقراء، حق للناس ثم حق للمجتمع في تقويته وازدهاره وقوة اقتصاده. قوة الاقتصاد تعود بالفائدة على الجميع، والخلفاء ومن بعده الخلفاء الراشدون فعلوا كذلك، حتى قاتل أبو بكر مانعي الزكاة مع أنهم كانوا يشهدون لا إله إلا الله، لكنهم منعوا الزكاة فقط، فقاتلهم أبو بكر وعرفت بحروب الردة، ووافقه عمر رضي الله عنه والصحابة. لماذا؟ لأنهم يعلمون ما معنى الزكاة، ولذلك كانوا يبعثون الجباه يجمعون زكاة المال من الأغنياء لتعطى لمستحقيها من المصارف. فهذا لابد، الزكاة ليس فيها الإنسان مخير يخرجها، لم يخرجها حينئذ ولي الأمر يأمره بأن يخرج زكاة ماله، وفي هذا نفع له وللجميع. من فوائدها ثانيا إتمام إسلام العبد، إن العبد يكتمل إيمانه. لماذا؟ لأنه بأداء الزكاة يحقق ركنا من أركان الإسلام، فإذا العبد صلى أدى ركنا، إذا حج أدى ركنا، إذا أتى بالشهادتين والإيمان أدى ركنا، فإن زكى أدى ركنا، وكلما أدى الإنسان ركنا كلما اكتمل إيمانه وزاد، وهذه غاية ومنفعة عظيمة للمسلم، لأن المسلم ينبغي أن يسعى لإكمال دينه وأداء الأركان من إكمال الدين. أيضا من فوائدها تؤدي إلى تقوية المحبة والصلة بين الأغنياء والفقراء، لأن النفوس الله عز وجل فطرها على حب من يحسن إليها، ومن أحسن إليها أحبته، ومن أساءت إليها كرهت. فلما ينفق الأغنياء أموالهم ويوصلونها إلى الفقراء يشعر الفقير بالإحسان من الغني فيحبه، وإذا أحب الفقراء والأغنياء قويت الصلة والمحبة بين الناس في المجتمع، ومن ثم يكون المجتمع آمنا قويا. من فوائدها دعم الأمن في المجتمع، الأمن المجتمعي أو الأمن الوقائي. كيف الزكاة وصلت لمرحلة أن تكون لها صلة في قوة الأمن في المجتمع؟ نعم، لأنه لو خرج الأغنياء أموالهم لا يبقى فقيرا، ومن ثم تقل الجرائم، يقل الحقد، يقل الفقر. الفقر قد يدفع ضعفاء النفوس إلى الجريمة، السرقة أو الاختلاس أو القتل والعياذ بالله أو النهب، لكن لما يستغني الناس لا حاجة للجرائم، تقل، فيعيش الناس في مجتمع آمن لا حاجة للحقد، الكل قد أخذ حقه، ومن ثم تتوزع الأموال بشكل صحيح على المستحقين. الفقير الذي لا يجد مأوى يوشك أن يطرد من بيته، يجد من يدفع له أجرته. المريض الذي على أبواب الهلاك يجد من يشتري له، يعطيه المال وهو يشتري له دواء أو يتعالج، فمن ثم يؤدي ذلك إلى قوة المجتمع وترابطه وقلة مشاكله الأمنية وكل قلة جرائم. أخيرا الزكاة تطهير للنفس، لأنها تبعد العبد عن البخل والشح. لذلك الله ماذا قال في كتابه؟ خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها، فيه تطهير للنفس، لأن الإنسان إذا أخرج زكاة المال دفع عن نفسه وصفا ذميما وهو البخل والشح، ودخل في قائمة الكرماء. الله عز وجل يحب الكرماء سبحانه وتعالى، فهذه بعض فوائد الزكاة، ولها فوائد أخرى لعل الله يسر إن شاء الله ذكرها في اللقاء القادم، والله تعالى.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688، المشاركات عبر تويتر شارجة راديو. بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور، ومعنا هذه المكالمات. بعيد تفضل.
السلام عليكم شيخ إسحاق عبد اللطيف.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
عبد الله الحمادي وطاقم البرنامج ناصر وسلمان وعبد العزيز والمستمعين.
حياك الله أبو عيد، تفضل.
السؤال الأول، إذا كان مقدار زكاة المال قليلا، يعني هل أدفع لشخص واحد أم أدفع لأكثر من شخص؟ يقول مثلا 50 درهم، هل أعطي لشخص واحد أفضل أم أعطي لشخصين أم أكثر؟
نعم.
السؤال الثاني بعد الزكاة، كثيرون يصرون لدفع الزكاة سنويا، وعلى هذا المنوال يمكن من عشرات السنين يدفعون لنفس الأشخاص مقدار طبعا الزكاة، مرة المقدار يزيد ومرة يقل.
نعم.
أيهما أفضل، أغير الأشخاص والأشخاص الذين أنا اعتدت عليهم؟ لأن أنا أخ شايل شنطة سامسونايت وعنده كشف بالأسماء، وسنويا يدفع له
نفس الأشخاص.
الأشخاص. السؤال الثالث، يعني مثلا أنا غيري أحيانا الشخص 300 والشخص الثاني أدفع لي 200، واحد أدفع لي 1000، واحد 500، بناء على تقدير من عندي، وأنا هذا التقدير ربما ما يكون صح، ما يكون يعبر عن حقيقة هذا الإنسان اللي أعطيه، فهل يجوز أن أعطيه 1300، 1400، 1 أقل وأكثر أم لا؟ السؤال الرابع والأخير، خلال الأيام الأخيرة سمعت وأنتوا سمعتون سمعتوا كثير من يتصل بالبرنامج كأن هؤلاء ما يعرفون شروط الزكاة أو مصارف الزكاة، رغم أنهم يزكون من سنوات. يجوز أعطي الزكاة لأمي؟ هل يجوز أعطي الزكاة لأبي؟ هل يجوز أعطي الزكاة لأخي؟ يعني أنت حين انتظرت أو أنت هل الشهور 11 شهر يعني ناسين أهاليكم إلا تعطون مال الزكاة، ورغم أنتم ما شاء الله عندكم ما تتذكرونهم إلا هالفترة؟ تعليق من فضيلة الشيخ عبد الله الحمادي على الجزئية أو السؤال الرابع
إن شاء الله.
وشكرا
إن شاء
لكم.
جزاك الله خير بعيدة، تسمع إن شاء الله رجابة الشيخ. عليكم السلام. أبو عمر تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
جزاكم الله خير من البرنامج الخير.
الله يبارك فيك أبو عمر، تفضل.
سؤالي شيخ مكون من شقين، أبتدي بالشق الثاني منه. إذا استقرضني شخص مبلغ من المال وأعطيته المال بنية الزكاة ولم أخبره بذلك لعدم الإحراج،
وأخذ قرض من شخص وأعطيت لآخر بنية الزكاة؟
بالضبط، هو استقرضني مبلغ من المال بس أنا أعطيته المبلغ بنية الزكاة، زكاة المال.
يعني هو أخذ منك قرض وأنت أعطيته من بنية،
هو طلب مبلغ من المال فأعطيته المال
بنية الزكاة.
بالضبط. بعد ونم أخبره بالنية بعد الإحراج، بعد مدة من الزمن يصل له حاله وأراد أن يرد المبلغ. ما العمل فيه؟
أيوة.
والشق الأول من السؤال، هل يجوز دفع الزكاة لمن هو ذا حاجة وليس هذا حاله؟ بمعنى من كان مسكين وانقطع دخله، أو على العموم من كان يستطيع تداد قيمة الزكاة بعد 4 أو 5 سنوات على الأقل أو الأكثر؟
كيف كيف؟
من كان ذا دخل كان يكون موظف،
نعم،
قطع يعني ما حصل الشغل في وقته هذا ممكن يقبل الزكاة يعني. بس بعد مدة من الزمن ممكن ربنا يسر حاله ويقدر إن هو يرد المبلغ. فأنت جزء على هذا الشخص الزكاة.
أيوة إن شاء الله. جزاك الله خير أبو عمر، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم أبو شهادة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
مساء عليكم على المستمعين الكرام.
مسيك بنور العافية، تفضل أبو شهادة.
الله يسلمك. بس في سؤالي، نعم. هل يجوز للمرأة أن تتأمم بالنساء؟
أن
تتأمم فيهم يعني إمامة.
إمامة
يعني.
نعم.
إمام نعم.
نعم.
هل يجوز أو لا؟
إن شاء الله.
والسؤال الثاني، المرأة إذا كانت عند الدورة الشهرية فترة رمضان، هل يحق لها هي خلاص يعني واجب عليها أن تفطر يعني لازم تعوض بعدين الأيام، هل مثلا تأخذ اليوم مثل الأيام العادية أن تفطر وتتغدى به وتأكل وتشرب أو لا يجوز يعني؟
نعم، يعني تقصد أيام الدورة تأكل وتشرب في نهار
يعني
رمضان؟
عادي يعني كأنه مثل الأيام العادية. بعض يعني الخوات أو النساء يعني بيقول لك لا ما بأكل ولا بشرب ما بيصير حرام، إنه بيقول لك خلاص يعني أنا علي صيام بعوض بعدين بس ما بأكل ولا بشرب.
إن شاء الله إن شاء الله
إن شاء الله.
جزاك الله خير بشهد، تسمع إن شاء الله جابت الشيخ. أنا مكالمة. أخ يوسف تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
تحياتي لك أستاذ إسحاق.
الله يحييك يبارك فيك.
الشيخ عبد الله الحمادي. عندي سؤالين لو سمحت.
نعم.
الأول، إذا كان الشخص عنده يعني كل سنة بيطلع زكاة في رمضان نقول.
نعم.
الحين عنده رصيد مثلا 50,000 درهم في البنك، وعنده قرض من البنك بقيمة 100,000 مثلا.
نعم.
هل هذا القرض يطرح من الرصيد تبعه وانه بيطلع انه ما عنده زكاة، ولا انه القرض اقساط شهرية؟ قرض اسلامي ان شاء الله.
نعم نعم.
السؤال الثاني، يوم افضل بالنسبة للاضحية؟ الذبح بشكل عام يعني الاضحية والعقيقة وكذا. هل انه الافضل الانسان يذبح بهذه المكان المقصد مثلا ودفع الأضحية وتوزيعها بنفسه، أم التعامل مع الجمعيات الخيرية؟
إن شاء الله.
وجزاكم الله خير وبارك الله.
جزاك الله خير أخي يوسف، تسمع إن شاء الله رد الشيخ. نعم مكالمة أيضا. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الله يبارك فيك، تفضل أبو عبد الله.
طب عمرك ما حكم واحد يعني في بالطواف العمرة وحدث صار حدث هو يطوف،
نعم
يعني هل ما يستطيع يظهر يخرج من الطواف صار يعني من خرج السد ولا ما يود ولا حمام ولا هذا ويرجع بما تذكرت وذا صار يعني مشكلة كذا،
نعم
فهو كيف هل يكمل الطواف ولا؟ وكذلك إذا يعني جاز لي الطواف وجب عليه مثل يا فرصة إقامة الصلاة
إن شاء الله.
يعني راح نجي نسر وليس يعسر، لكن صعب يعني اللي يطلع الحمام
ويتوضى نعم وجود الزحام أيضا
وجود الزحام
إن شاء الله.
جزاك الله خير.
جزاك الله خير أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله إجابة الشيخ. نعم نجي فضل الشيخ على السؤال. أبو عيد فضل الشيخ يقول بالنسبة للزكاة، يقول إذا كان مقدار المال الذي سيزكيه يعني قليل، هل يقول فضل الشيخ الأفضل أن تفعله لشخص واحد أو لأكثر من شخص؟ يقول مثلا 500 درهم، 1,000 درهم، تفعل شخص واحد أفضل أو أكثر من شخص؟
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبعه وداه وبعد. بسم الله وعلى الله توكلت. بالنسبة لهذه المسألة هي موضع خلاف بين الفقهاء رحمهم الله، فمنهم من يرى أنه يجب أن يستوعب المزكي الأصناف الثمانية في الزكاة، وقول آخر أنه لا يجب على المزكي أن يستوعب الأصناف كلها للزكاة، وهذا هو الصحيح. ومن ثم فإن المزكي لو أعطى المال كله لواحد ممن أوجب الله الزكاة عليهم كالفقير أو المسكين أو الغارم، فحينئذ قد أدى الفرض الذي عليه، والمزكي أدرى بما أمامه. فإن كان الذي أمامه يعلم أنه شديد الفقر أو حاجته ملحة، احتاج إلى مبلغ ليؤدي حاجته، فلو أعطى كل الزكاة لا بأس، لأن الفقهاء يقولون يعطى الفقير ما يكتفي به مؤونة سنة، بحيث أنه خلال سنة ما يسأل ولا يتعرض للذل السؤال، إنما يستغني بالزكاة. فمن هذا نعلم أن المزكي إذا أرى أمامه الحاجة القوية فأعطى كل المال فلا بأس، وإن كان يرى أمام أكثر من حالة وهو محرج معهم وليس معه ما يكفي فوزعها عليهم ليرضي الجميع اثنين أو ثلاثة، وأيضا هذا لا بأس به، والله تعالى أعلم.
أيضا الشيخ يقول يعني البعض من الناس يقول يدفع الزكاة سنويا لنفس الأشخاص، يعني عنده كما ذكر قائمة عدة أسماء فيعطيهم في كل سنة نفس الأشخاص، يعطيهم نفس المقدار أيضا من الزكاة. يقول هذا فضل الشيخ أفضل أو أنه يغير في كل سنة يبحث عن فقراء جدد مثلا؟
نعم، أبو عايد نبه على نقطة مهمة جزاه الله خيرا في هذه المسألة، وهي تعهد أناس معينين في كل عام. المسألة فيها تفصيل أو فيها أقسام. أولا، إن كان الذين يتعاهدهم فقراء في كل عام فلا مانع أن يستمر في أن يعطي الفقراء أنفسهم في كل سنة إذا كانت حاجتهم لا زالت مستمرة وباقية كما هي معهودة في كل عام. فحينئذ ربما يكون هذا الإنسان لا يعرف أحد وليس عند الوقت الكافي للبحث فيعرف هؤلاء فيعطيهم. القسم الثاني، أن يكون من هؤلاء من استغنى أو لم يعد من أهل الزكاة ومن أصنافها فلا يجوز لأن يأخذها، فمثل هذا حينئذ يجب أن ينبه صاحب المال بأنه الآن لا يستحق الزكاة حتى لا يأخذ جمرة من النار، وحتى لا يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم، كما قال صلى الله عليه وسلم ما زال الرجل يسأل الناس، يعني يطلب منهم حتى يأتي يوم القيامة وليس في وجهه مزعة لحم. فهنا لابد من يعطى كل عام أن ينبه أنه غني وأنه ما يستحق الزكاة حتى لا يأخذ المال ويحرم الفقراء الذين هم ينتظرون المال. الجزية الأخيرة التي ينبه عليها، أن هذا المزكي الذي يعطي نفس الأشخاص كل سنة يجب عليه أن يتثبت، بمعنى أنه لازم يشوف هل هؤلاء الذين يعطيهم ما زالوا هم فعلا فقراء ومحتاجين ومن أهل الزكاة، أم أن منهم من خرج من دائرة الزكاة والفقر ومنهم من بقي. هذا لابد ينتبه له، محسس ما يستمر سنين ويعطي ناس ما يستحقونه، لأن الزكاة في الذمة، أمانة في الذمة، وحتى تبرأ بها الذمة لابد أن تؤدى بشكل صحيح وفي مصارفها الصحيحة لتبرأ ذمة المزكي بعد ذلك، والله أعلم.
أيضا هذا الشيخ يقول المزكي، بعض من يزكي يقول يوزع المال على يعني تقديره هو، فيعطي فلان مثلا 100 وفلان 1000، يعني يقول فضل الشيخ هو الذي يقدر، هل هذا فضل الشيخ يقول يعني هذا العمل صحيح؟
نعم صحيح، لأن الموضوع يبنى على غلبة الظن، فالمزكي يجتهد والمؤمن مطالبا يعمل بغلبة الظن وما هو له في الظاهر، والله عز وجل يتولى السرائر. وهذا ما كان يفعله النبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي الشخص يسأله فيعطيه وينبه، إن كان يستحق المال فهو له، وإن لم يستحقه فحينئذ هي جمرة من النار، إن شاء فليأخذها وإن شاء فليتركها. وهذا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنحن لا شك أضعف في مثل هذه الحال. لذلك عليك علينا بالظاهر، فالظاهر اللي يغلب على ظنه أن اللي أمامنا محتاج، وهذا يحتاج كذا وهذا يحتاج كذا، فحينئذ إذا عمل بغلبة ظنه واجتهاده وما ظهر له في الظاهر من توزيع المال على الذين أمامه من المستحقين، فهذا إن شاء الله يكون قد أدى الأمانة التي عليه دون محابة أو مجاملة أو مجاملة، والله تعالى.
أيضا فضل الشيخ سأل يقول يعني البعض من الناس أيضا يزكي، لكن يعني في كل سنة يسأل عن شروط الزكاة، مصارف الزكاة، هل تجوز لأمه، هل تجوز لي يعني. فضل الشيخ بالنسبة لهذه المسألة السؤال فضل الشيخ في كل سنة نفس الأسئلة.
النقطة هذه تتكون من جزئيتين التي قصدها أبو عايدة الله يجزيه الخير، وهي أن الإنسان قد يسأل عن والديه أو أن هل يجيز يعطيهم، وطول العام مثلا ما كان سائل إلا وقت الزكاة. هاي الجزئية الأولى. الشخص اللي يفعل هذا أحد رجلين، أما أنه هو ينفق على والديه بالفعل، يعطيهم ما يستطيع كل شهر، لكن قد يكون عليهما أو على أحدهما دين أو زيادة تكاليف، ويرى حينئذ الولد أن أبوه أولى أو أمه أولى. والنوع الثاني أو الرجل الثاني أن فعلا ما ينفق على والديه أو لا يعطيهم ولا يتعاهدهم، ثم إذا أتى وقت الزكاة سأل ليعطيهم، حينئذ يكون كلام أخينا بعايدة صحيحا وفي مكانه. ففي هالحالة نوصي الأولاد، قول تعاهدوا والديكم إن كانوا في حاجة، يجب عليكم النفقة وجوبا، يعني ما في خيار، إن لم تفعل فأنت آثم، يجب أن تنفق على والديك إن كانا فقيرين ولم يوجد لهما مصدر دخل، أو يوجد لكنه قليل لا يوفي، فحينئذ تجب النفقة عليك ولا تنتظر الزكاة حتى يأتي وقتها فتنفقها. نعم، إذا كان على الأب دين والولد أو البنت، والولد يشمل الولد البنت الذكر والأنثى في اللغة، يعلم أن أبويه عليهما دين وهو ينفق، لكن الدين هذا أمر آخر، فحينئذ يسأل هل أبي أحق بالزكاة وسد الدين أم الفقير، نقول إن كان تؤدي ما يجب عليك من النفقة الشهرية فأبوك أو أمك أولى بزكاتك، لأنهما يدخلون في الغارمين ولا شك. هذا بالنسبة للجزئية الأولى في المسألة. الجزئية الثانية، كان أخانا أو أخونا أبو عايدة يقصدها التكرار في المسألة أو في السؤال، تتكرر الأسئلة في الصيام أو في الزكاة، أقول ليس في هذا عيب وليس في هذا أي خلل، وقد دلت السنة على ذلك. وأنا أستغرب أن يظهر في المجتمع أو على وسائل التواصل الاجتماعي من ينكر هذا الشيء أو يستهزئ به، يستهزئ يقول أسئلة مكررة وما يضرك أنت إذا تكرر الأسئلة، وهل من قال هذا الكلام جلس وعمل إحصائية وأعد ورقة وقلم وعرف الناس اللي سألوا السنة الماضية واكتشف أنهم أنفسهم في السنة هاي؟ لم يفعل هذا. ثانيا، الإنسان ينسى بعد مرور عام فيحتاج يعيد السؤال، فما المانع؟ هل نقول لا تسأل، لا تكرر السؤال واذهب يلا وارتكب الخطأ في العبادة، أم نقول لا كرر السؤال واسأل ولا ضير عليك. طبعا الأفضل يسأل ولا يخطئ، فالإنسان قد ينسى. ثالثا، الله عز وجل أمرنا بالسؤال لأهل الذكر، فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. السنة اللي مضت، السنة هاي، نفس السؤال، ليس في ذلك إشكال ولا عيب ولا هو بمنكر أن تتكرر الأسئلة. رابعا، قد يوجد في الناس من لم يسأل هذا السؤال. سأل نفس السؤال زيد في العام الماضي، في السنة هاي سأله بكر، يظن المستمع الأسئلة مكررة، بالنسبة لك مكررة، بالنسبة للسائل ليست مكررة. هو يسأل لأنه هو يسأل عن نفسه. أما أن زيدا سأل السؤال في العام الماضي فبكر لا ذنب له، فلماذا نعيب عليه؟ هو يسأل عن دينه. خامسا، قد جاء في السنة ما يدل على تكرار العلم في الحديث الصحيح، في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أخلاقه، في تعليمه للناس. يقول الراوي الصحابي: كان إذا تكلم بكلمة أعادها ثلاثا حتى تفهم، وإذا أتى على قوم فسلم عليهم سلم ثلاثا. شوف الرسول يكرر الكلام، يكرر الفقه، يكرر العلم. لماذا؟ حتى تحفظ عنه، حتى تفهم. وأخيرا من الأدلة، كان العلماء عندهم ما يعرف بالمذاكرة، يجلسون يتذاكرون العلم فيما بينهم، يراجعون الأحاديث، يراجعون فهم الآيات، يراجعون الأبواب. حتى طلبة العلم، نحن نحتاج طلبة العلم أن نراجع بعض الأمور، نقرأ في الزكاة كل عام، في الصيام كل عام، نعيد المسائل، نسترجعها، نذاكرها، نراجعها. كانت العلماء لهم مجالس تعرف بمجالس المذاكرة، يجلسون يتذاكرون العلم. لماذا يأتي بعض الناس ويعيب أن الأسئلة مكررة؟ ما الذي ينقص منك أن تكررت الأسئلة؟ فلتتكرر ولينتشر العلم، ولتعاد المسألة، ولتفهم جيدا، ولتحفظ. ولا يشترط أن السؤال يسأل الشخص نفسه، فلا يعاب مثل هذا، لأنه ثابت في السنة. كان إذا تكلم، أي النبي صلى الله عليه وسلم، بكلمة أعادها ثلاثا، يكررها. ومجالس المذاكرة والمراجعة والتكرار وتثبيت الحفظ عند العلماء والفقهاء معروفة قديما. هذا ما أردت أن ننبه عليه، حتى لا يترك الناس السؤال والفهم والسؤال عن دينهم بمثل هذا الكلام الخطأ الذي يصدر من البعض هداه الله. والله تعالى أعلم.
جزاك الله خير فضل الشيخ. أبو عمر فضل الشيخ يقول: مثلا شخص طلب مني قرض وأعطيته، يقول، من مال الزكاة، بنية الزكاة، لم أخبره أنه يعني زكاة، ولم أخبره أنه قرض.
نعم.
ثم أراد أن يرجع هذا المال، يقول ماذا أفعل؟
نعم، لا يجوز لك أن تأخذه، لأن الزكاة لا تعطى قرض، الزكاة تملك، والقرض دين في الذمة. يقول الله تعالى: إنما الصدقات للفقراء والمساكين. للفقراء، اللام للتمليك، أي ملكهم. والدين لا يملك، لأن عين تذهب وفي الذمة ثم تعود. وإذا أردت أن لا تحرج، فهم منك أنه دين، بعد فترة كلمة وجيزة قل: أنا عفيت عنك، أو خلاص هذه جهتك. لكن لا تعطي بنية الدين وتسقطها من الزكاة، لأن هذا لا يجوز. لا تسقط الزكاة من الدين، لأن فيها توفير للغني. تعطي من الزكاة وتقول له إن شاء الله خير، ولا تستعجل، وإن شاء الله هذه لك خلاص، أو بعد يوم يومين تقبل، تقول له هذه لك، من طرفي لك، انتهى الموضوع. ولا مانع أن تقول لأنها زكاة، لا مانع، لأن إذا هو مستحق فليس في ذلك مانع. إذا بعثت له رسالة، ممكن وجه لوجه يستحي، لكن تعطي المال ثم تبعث له رسالة، بذلك تحقق الهدف والغاية. أما تعطيه بنية الدين من الزكاة تنتظر له عام حول وهو في قلق متى يعيدها متى يرجعها، هذا غير صحيح. تصرف غير صحيح. تصرفك الأول صحيح، ترفع عنا الحرج بالطريقة التي ذكرتها لك، وجزاك الله خيرا.
أيضا فضل الشيخ يقول إذا أعطيت شخص مثلا لا يعمل، أعطيته مال الزكاة، ثم بعد سنة أو أكثر أو أقل يعني فضل الشيخ حصل على عمل وأصبح عنده المال، هل يرجع ما أخذ؟
لا، الزكاة إذا أعطيت للفقير تملك له، بمعنى العبرة في وقت الأداء، هل في وقت الأداء والوجوب هو مستحق ومن أهل الزكاة أم لا؟ إن كان في وقتها من أهل الزكاة ومستحق فحلال عليه يأخذها، فيما بعد ومن ثم إذا استغنى فلا يعيد الزكاة لأنه صرفها لأسباب. السبب الأول لأنها ملكت له للفقراء، وما يملك لك وتصرفه لا تعيده، وثانيا لأن هذا المال الذي يعطيه في وقته كان هو من أهله من مستحقيه، فأخذ هذا، أخذ هذه الزكاة أو أخذ هذا المال، ومن ثم لا يبقى دينا في ذمته، لا تكون الزكاة دين في ذمة الفقير، لا يقول بهذا الفقهاء إذا استغنى أعادها، لا، ولا ما تكون زكاة، تكون قرض. فرق بين الزكاة والقرض، فرق بين الزكاة والقرض. فإذا أخذها الفقير المحتاج في وقتها ثم استغنى بعد فترة بعدما صرف الزكاة لا يعيدها أبدا، وإنما بعد ذلك لا يكون من أهل الزكاة.
وشاهد فضل الشيخ يقول هل يجوز للمرأة أن تكون يعني إمامة للنساء في الصلاة؟
نعم، لا يجوز للمرأة أن تكون إمامة للرجال، أنت أم الرجال، لأن مسألة الإمامة والصلاة من العبادات، العبادات توقيفية وفيها قاعدة، الأصل في العبادات المنع حتى يرد الدليل، والأصل في الأشياء الإباحة حتى يرد المنع، ولا يوجد في الشرع دليل يدل على أنها تأم الرجال فلا تصح الصلاة. أقول هذا لأن انتشرت أحيانا مقاطع بامرأة تأم رجال، هذا لعب ولا قيمة له ولا وزن له في الشرع ولا في الفقه. أما إذا اجتمعنا النساء وحضرت الصلاة فرض وأردنا أن يصلينا جماعة فأمتهن إحداهن فيجوز، لأن فعلت ذلك أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها وأم سلمة رضي الله عنها، فحينئذ يجوز لها أن تؤم بني جنسها، تقف في وسطهن وسط الصف الأول ولا تتقدم كالرجل عندما يتقدم الرجال، والله أعلم.
أيضا فضل الشيخ يقول المرأة أو بعض النساء يقول في رمضان عندما تأتيها الدورة الشهرية يقول تتحرج أن تأكل وتشرب في نهار رمضان.
نعم نعم، هذا القول يوجد، أنها تمسك لتقضي، لكن صحيح تأكل وتشرب، لماذا؟ لأنها ستقضي هذا اليوم، ولو قلنا لها أمسكي عن الطعام والشراب لأمرناها بقضاء يوم فصامت يوم وزيادة. فإن قيل حرمة الزمن، نقول الزمن بالنسبة لها غير محترم، بمعنى أنها غير ملزمة بصومه، فبالنسبة لها إذا أكلت لم تنتهك حرمة الزمن، لأن الشرع منع عليها هذه العبادة في هذا الزمن، فمن ثم هي لم تخطئ، فيجوز لها أن تأكل وتشرب، ستقضي هذا اليوم، لكن لا تفعل ذلك أمام من لا يفهم من الأولاد أو البنات أو الناس، حتى لا توضع في موضع التهمة ويظن بها ظن السوء، أو يفهم الأولاد اللي أن أمهم القدوة فاطرة وما تقدر تشرح لهم، ومن ثم هم بعد يمكن ما يصومون تأكل بحيث لا توضع نفسها في مكان التهمة لأنها ستقضي هذا اليوم، والله أعلم.
الأخ يوسف الشيخ يقول شخص عليه دين في البنك مثلا 50,000 مثلا، ويقول عليه قرض أيضا ب لفظ الشيخ يقول إذا كان عنده في البنك 50,000 مثلا وعليه قرض
100,000
مقسط،
صحيح،
هل يزكي 50,000؟
نعم، المسألة فيها خلاف بين الفقهاء هل الدين مانع للزكاة أم لا، وهي من المسائل إن شاء الله التي ستأتي في الحلقات القادمة وفصل فيها، لكن باختصار الآن نشوف إذا كان دينك مقسط وتستطيع أن تدفع ولا يؤدي أداء الزكاة إلى أي تأخر عن أداء الدين والوقوع في الحرج أو المشاكل القانونية، فيجب عليك أن تؤدي الزكاة، يجب عليك أن تؤديها. أما إن كان إذا زكيت لم تستطع أن تؤدي القرض فلا يجب عليك الزكاة، ففي الشهر الذي تجب فيه الزكاة انظر القسط اللي تدفعه قادر تدفعه، والأمور مثل ما نقول أمور طيبة، وال50,000 موجودة والقرض مستطيع تدفعه بكل راحة، فحينئذ تخرج الزكاة من هذا المال، لأن الدين هنا لا يمنع الزكاة إذ لم يكن عائق، لم تكن الزكاة عائقا عن أداء الواجب، فمن ثم يبقى فيها حق الفقراء الذي يجب أن يؤدى.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. إلى هنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عبد الله الحمادي الواعظ في الهيئة العامة للشؤون الإسلامية والأوقاف، نشكركم أنتم كذلك مستمعينا على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. لذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال عبد العزيز أحمد، من الهندسة الإذاعية سلمان العسكر، ومن الإخراج ناصر صالح. تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.